من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويكفي عدل واحد ولو امرأة أو عبدا في الجرح والتعديل للراوي أو الشاهد المجهول حاله فيهما، أي في الشهادة والرواية. وأشار بقوله فيهما إلى أن بخلاف ناس يقولوا عليهم السلام إنه يكفي في الرواية دون الشهادة. بعضهم يشترطوا اثنين في الشهادة، بعضهم أربعة، فالرواية بيقول واحد. إذ المعتبر الظن بهما، أي بالجرح والتعديل، وهو يحصل بخبر العدل ولا سبيل إلى اليقين. إذا فيه ناس بيشترطوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة علشان اليقين، ما بالسبيل إليه. اليقين ما هو سابر يحصل بهذا العدد إلا إذا به قرائن أو كما تقدم في خبر الواحد منه قد يفيد العلم إذا احتف بالقرائن. أما من اشتهر بالعدالة كعلي بن الحسين عليهما السلام أو بعدمها كالحجاج لعنه الله، فلا يقبل القائل بخلافه. لا بأس، لكن ما هو من الموضوع الذي احنا فيه، الذي احنا فيه في شأن المجهول. المجهول الذي بيحتاج له إلى بيان حاله. ممنوع مشهور لذا الشهرة كافية. إذا حد جرح في علي بن الحسين فلا يقبل، أو جاء يعدل الحجاج فلا يقبل. لكن قلنا ما هي من حيث إنها خروج من البحث، أن إحنا في المجهول صاروا قال يكفي في الجرح والتعديل للراوي المجهول أو الشاهد المجهول حال. أما الشخصيات المشهورة ما بيحتاج، ما بيحاج يجرحوها ولا يعدلها. ما عاد بحد ما بحد بيخوض فيهم، لأن الجرح والتعديل هو للمجهول، وكما في السطر الثاني بعد هذه قرينا للراوي والشاهد المجهول حال. علي بن الحسين ما حد بيحتاج يعدله ولا يوثقه، من يعدل؟ لأن أنها أفضل من المعدل اللي بيعدل، ما لها معنى. وإذا تعارض الجرح والتعديل فقيل لا يرجح أحدهما إلا بمرجح، وهو مذهب الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام لقوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقيل التعديل أولى من الجرح إن كثر المعدل. إذن فما هو علشان التعديل؟ هو علشان الكثرة، رجحوه بموجب الكثرة. وقيل بل الجارح أولى وإن كثر المعدل، هذا الذي في الأزهار. والصحيح أن هذا الترجيح يعني ترجيح للجارح، ما هو ترجيح له، لأن ما بلا حمل القولين على السلام. قالوا أن الإنسان إذا عدل، إذا قال فلان عدل، فبيعتبر ظاهر حاله وله داريب الخصلة مجرحة، والثاني ذي جرح فيه، جرح فيه بموجب خصلة فعلها، والمعدل ما هو داريبه. فإذا عملنا بكلام الجارح فقد عملنا بالقولين بالجرح والتعديل، لأننا صدقنا المعدل في كونه ظاهر حاله جد. هو جاري من النهب تشو صدقنا الجارح فيما علمه منه. هذا البحث قد أوضحناه بتطويل وشرح في كتاب الأوقات عند جرح حملة أحد الرواة في الحديث الجمع بين الصلاة الغير عذر من الكبائر الذين جرحوا في حنش. احنا ما رضينا بالجرح, قالوا ان الجرح اولى من التعديل. قلنا ذلك فيما اذا كان الجارح جرح بخصله لا يعلمها المعدل. اما اذا جرح الجارح بخصله واختلف فيها هو المعدل, مثل حين يقول يجرح فيه بموجب انه قتل فلانا يوم كذا, المعدل قال هذا الذي زعمتم أنه قتله أنا رأيته بعد ذلك ولا قتله ولا شيء. لماذا ما يرجح الجارح؟ لأن ما في حمل للطرفين على السلامة, إنما بيرجح الجارح لهذا على أساس أن المعدل قتله بموجب ظاهر الحال وأنه لا يعلم منه بخطأ, والجارح يعلم منه معصية لا يعلمها المعدل. وقيل بل الجارح أولى وإن كثر المعدل, لأن في الجرح زيادة لم يطلع عليها المعدل فيجب العمل به, أي بكلام الجارح, لأنه لا ينفي مقتضى التعديل في غير صورة التعيين, غير صورة التعيين التي مثلنا لها بالقتل, وهو يذكرها هنا جمعا بينهما, إذ غايته قول المعدل أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فيظن عدالته, إذ العلم بالعدم في مثل هذه الصورة لا يتصور, ما جهده يعلم بالعدم, يعني يعلم بعدم المعصية لا بيظن عدم المعصية. وأما الجارح فإنه يستطيع يعلم بالمعصية إذا رأها. إذ العلم بالعدم في مثل هذه الصورة لا يتصور, والجارح يقول أنا علمت فسقه, فالحكم بعدم الجرح حكم بتكذيب الجارح, والحكم بالجرح حكم بتصديقهما, والجمع أولى ما أمكن. هذا إن أطلق أو عين الجارح السبب ولم ينفه المعدل بيقين. أما إن عين الجارح السبب ونفاه المعدل يقينا, كأن يقول الجارح هو قتل زيدا يوم كذا ويقول المعدل هو حي أو رأيته بعد ذلك اليوم, فيقع بينهما التعارض لعدم إمكان الجمع المذكور, وحينئذ يرجع إلى الترجيح بينهما بأمر خارج, يرجع إلى الترجيح بين الجارح والمعدل بأمر غير الجرح والتعديل إن أمكن, وإلا تساقط يسقط كلامهم جمع. وهل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل؟ فذهب أئمتنا عليهم السلام والجويني والباقلاني والرازي والغزالي إلى أنه يكفي الإجمال فيهما من عدل موافق اعتقاده, فإن المخالفة في الاعتقاد من موجبات العداوة والتهمة خصوصا في حق القدماء, وحدهم رأس 300 سنة, يعني عادتهم إذا اختلفوا في العقيدة بيطعن كل واحد بالثاني, يجرح فيهم خلاف العقيدة. عارف بأسبابهما, عدل عارف, لأن الجاهل لا يؤمن أن يعتقد في شيء أنه جرح وليس به, في ذا هو عالم ما عاده, هو عالم لا يجرح بشيء ما هو موجب للجرح. أو يعتقد أن العدالة لا تسقط بأمر وهو يسقطها, فلا بد من التفصيل. ومتى يتعارض الخبر والقياس؟ في المسألة الثانية ما عاد في الجرح. ومتى تعارض الخبر والقياس فإن لم يمكن الجمع بينهما بوجه، فقال أئمتنا عليهم السلام وأحمد والشافعي وأكثر أصحابه وأكثر الحنفية وأبو عبد الله البصري إنه يقبل الخبر المخالف للقياس من كل وجه فيبطله، فيبطل القياس. هذا كلامه ظاهرته أنها بدون تفصيل، والحقيقة أن بعض الأئمة من أهل البيت قالوا بأن القياس أولى، وبعضهم قالوا أن موضع اجتهاد لأن الأخبار تختلف، بعضها قوي وبعضها ضعيف، والقياس كذلك، القياس بعضها يكون قوي. مثل حين جو حكم الأصل قطعي والعلة منصوص عليها نصا قطعيا هي موجودة في الفرع، فيمكن القياس أقوى. وبعض الأخبار جو الراوي حقه مجهول أو مرسل الحديث نفسه، فالصحيح ما روي عن الإمام يحيى بن حنبل، إن المسألة هذا موضع اجتهاد في كل حديث على انفراد، لأنها ما يسوى الأحاديث برتبتها، والقياس ما هو سوى، بعضها يكون القياس أقوى وبعضها يكون الحديث أقوى، لأن الأكثر أن الحديث أقوى على ما بيننا. اعتمدوا هنا كلهم يعتمدوا بيقولوا إن القياس فرع على الحديث، ما هو سابر قدم الفرع على الأصل، لأن بنجو القياس بيقيسوا فرع على أصل، والأصل منصوص عليه بحديث، ليه لا بس هو مرجح للحديث، ما بل أنه قد يكون القياس قياس على أصل قوي، والأصل القوي أقوى مما دل عليه الخبر، هذا الخبر المعارض للقياس. الأفضل أن يقال أنه موضع اجتهاد علشان ينظر في كل قياس على انفراد إذا تعارض مع الرواية. أنا رأيت الهادي عليه السلام، رأيت كلامه وتصرفاته أنه يرجح القياس على الخبر، لكن بده قياس قوي، بعضهم بيعتبره من قياس الأصول، وقياس الأصول هو بيجيبها المؤلف، بعضهم ما بيقبله خبر الآحاد في قياس الأصول. قول أئمتنا مع المصطلح، هذا المصطلح هو موجود من صاحب الأصول، فالمراد بأئمتنا ما هم القدماء، المراد بهم من حدود المنصور بالله عبد الله بن حمزة هم المتأخرين الذي بيألفوا في أصول الفقه. والمؤيد بالله أبو طالب لهم كلام في أصول الفقه. إنه يقبل الخبر المخالف للقياس من كل وجه فيبطله ويقدم عليه لحديث معاذ المتلقى بالقبول ولإجماع الصحابة على تقديمه، كما روي عن عمر أنه لما جاءه قاضي دمشق قال له كيف تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله، قال فإذا جاء ما ليس في كتاب الله؟ قال أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإذا جاء ما ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أجتهد رأيي وأوامر جلسائي. فقال له عمر أحسنت. وعنه أنه لما بعث شريحا على قضاء الكوفة قال انظر فما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه السنة، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد به رأيك. وعن ابن مسعود أنه قال من عرض له قضاء فليقضي بما في كتاب الله تعالى، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله تعالى فليقضي فيه بما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله تعالى ولم يقضي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله فليقضي فيه بما قضى الصالحون. فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقض فيه الصالحون فليجتهد رأيه. والآثار في هذه كثيرة. ها؟ قال في الحاشية. قال نيح في الحاشية. فليجتهد رأيه. والآثار في هذا في هذه كثيرة تشهد بها كتب السير. وشاع بين الصحابة التصريح بتقديم الخبر على القياس من غير نكير أحد منهم فكان إجماعا. المؤلف احتج بحجتين بحديث معاذ وبالإجماع إجماع الصحابة. إجماع الصحابة أخذه من كلام عمر وابن مسعود. اشتي ناقشه رجلي بين ما بشي غيرها ما ذي الرواه عن حد. وجاء قال فيما بعد والآثار في هذه كثيرة لو كان عب الشيء من يجيب لو بالشمس من قشرقت. وإجماع الصحابة استند في إجماع الصحابة منين ثبت له؟ على عادة بيقولوا إذا تكلم الإنسان في محضر وشاع وذاع ولم ينكر فهو إجماع. والإجماع أنا سكوتي. أولا أن الإجماع السكوتي ما هو قطعي عند الأصوليين، ما هو لا ظن ولا يصح الاحتجاج به في مثل هذا المسائل في مسألة أصولية. الثاني ما هو إجماع لا سكوتي ولا غيره، لأن شرطوا في الإجماع السكوتي أن يكون المتكلم الذي يتكلم وأقره لا يكون دولة. فإذا هو دولة فهم يقولون أنهم سكتوا لأنه دولة ولا أحد من ناصحه. انشرطوا هالأصولين قالوا إذا تكلم الإنسان في محضر ولم ينكر عليه وليس هناك حامل على ترك الإنكار وشاع وذاع بحيث يدرك أولا من يندر ما دره السبر كذا لأن هذا أوامر من عمر إلى القاضي حقه. وهذا ما هم اختصاص الناس أهلم حاجة. هذا القاضي جاء صلى عمر اشتي وظفه ما هو بده يستشير للناس كلهم يبلغهم بلغهم وش قال. مثل ذا الحين مثلا قل علي عبد الله الصالح قل له دولة وإذا أمر المحافظ بشيء الناس بيدروا جمعة ووالي من قبله يقول له وش ما بده ولا في حياته بده يبلغ الناس كله ولا هي في محضر ولا حد قال إنها في محضر. هذا الحكاية. وأما حكاية ابن مسعود فابن مسعود ما كان حال ولا هو مجتهد وعمر كذلك ما هو مجتهد. أقوالهم ما هي بالغة ولا درجة الفتوى فضلا عن أن تكون إجماع. عمر وابن مسعود ابن مسعود المشهور كان قاري في القرآن حافظا وإن عمر ما هو حافظ لا للقرآن ولا للسنة. وقد جاء قاضي وبيقضي بين الناس بغير علم. هذا بالنسبة للإجماع. وأما بالنسبة للحديث معاذ الذي كان متلقى بالقبول فما هو متلقى بالقبول ولا هو صحيح في نفسه فضلا عن أن يكون متلقى بالقبول، لأن المتلقى بالقبول من القسم المجمع على صحته قدمنا. المتلقى بالقبول قالوا أنه مجمع عليه وأنه يفيد العلم وله أحادي. هذا ما هو متلقى بالقبول لأنه يقولوا المحققين منهم الذين متعصبين مع الحديث قالوا متلقى بالقبول بين الأصوليين. إذن ما هو المتعارف عليه؟ لأن المتلقى بالقبول هو ما كانت الأمة أو العترة كافة بين عامل به ومتأول له لتضمنه الإجماع على الصحة. هذا ما هو صحيح ولا هو معمول وهو مطعون فيه طعنوا فيها الشيعة القدامى ولا له أصل. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما أرسل معاذ إلى اليمن قاضي، ما أرسل إلا إلى أهل الذمة إلى اليهود يستلم منهم الجزية، مرسل بالقاضي يقضي بينه. والصحيح أن القاضي يقضي بالكتاب والسنة، فإن لم يجدها بالكتاب والسنة في قذف بيته ولا يقضي بين أحد. ما هو عقد أحد قال إنه يجي القاضي يقضي، وإذا هو جاهل يقضي بين الناس باللعبة بالرأي واللعبة. وذا كلامهم كله، إذا ما هو داري يفسر كيف قضى الصالحين، وإذا ما درى كيف قضى الصالحين بيجتهد رأي. لا لا، إذا ما هو داري وش قضى به في بطل لا يجتهد ولا يقضي ولا يقضي بغير علم. هكذا جاء الإسلام، إن من قضى بغير علم فإنه من أهل النار، ووردت بها السنة. رواه الهادي عليه السلام في الأحكام، القضاء ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. القاضي الذي في النار اثنين، إما أن يقضي بغير الحق وهو يعلم فهو في النار، أو يقضي بما لا يعلم فهو في النار. وقاضي في الجنة وهو من علم الحق فحكم به. هذه حديث معاذ المتلقى بالقبول، ما هو متلقى بالقبول ولا أحد بيعمل، ما بل المتأخرين القدماء أنكروا، منهم الشيخ أبو الحسين أحمد بن موسى الطبري رحمه الله أنكره، ومنهم السيد الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد، وقال إنه مخالف للإجماع، ما هو متلقى بالقبول ما هو معمول، ومخالف للأصول. هو الحديث هذا قبل أن نخرج من هذه حنافية هذا الموضوع، إن المؤلف يقول إن خبر الواحد إذا تعارض مع القياس فإنه يبطل القياس، وهذه التي أوردها ما فيها نص في إبطال القياس. منين يشتي؟ منين أخذها؟ من قوله فاجتهد رأيك، وعنده أن الرأي هو القياس، ما هو سواء. القياس أنواع، ما قد وصلت عند كتاب القياس، لأن القياس قياس علة وقياس الشبه، والعلة أنواع كثير، منها ما تكون العلة منصوص عليها والنص يختلف إلى أجسام في قوته وضعفه. بعض القياس كما قال الإمام يحيى بن حمزة، بعضها قوي وبعضها ضعيف، والأخبار كذلك، بعضها قوي وبعضها ضعيف. فإذا اختلفت فالعبرة برأي المجتهد في كل قياس على انفراده، وكل خبر على انفراده إذا ابتلي بها. ولأن خبر الواحد أصل للقياس ومستقل بنفسه في إفادة الحكم كنص الكتاب والسنة المقطوع بها، والقياس فرع له، فرع لكن فرع الخبر ثاني، ما هو إلا الخبر المعارض، كما هو فرع للكتاب والسنة المتواترة غير مستقل بنفسه في إفادة حكم. فلو قدم القياس عليه لكان تقديما للفرع على الأصل وهو باطل. لا بأس ذهب دي قرينة مبلن، ما هو مترتب عليه إن الفرع مترتب على أصل ثاني، على أصل الله خبر غير هذا الخبر المعارض. وأيضا فإن مقدماته أقل، لأنه يجتهد فيه بأمرين، حالة الراوي ودلالة الخبر. يشتهي أن القياس يعني أن النبي يقع الاجتهاد في الحديث في قضيتين، في عدالة الراوي وفي المتن، متن الرواية، في دلالته، في دلالة الرواية على المدعى. وأما القياس فإن له ست مقدمات، فيحتاج كل واحدة منها نظر، الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة التي في الأصل ووجودها بالفرع ومسلك العلة والحكم بالفرع، هذه الستة، وكل واحد يشتري له نظر. وإذا كثرت المقدمات فالخطأ فيها أقرب وأكثر، وإذا قلت المقدمات الخطأ أقل. وفي الخبر ما فيه إلا قضيتين، عدالة الراوي والمتن. وإذا كان الأصل دليل الخبر فيجتهد في القياس في ستة أمور، ورجع في الخبر الذي يدل على حكم الأصل يبقى ثمانية، يبدأ الخطأ مظن. هذا لا بأس به، هو وجه يضعف القياس. فلذا قلنا أنه ينبغي أن يكون موضوع اجتهاد، إن بعض الأخبار ضعيفة جدا والقياس قوي، وبعض الأخبار قوية والقياس ضعيف، وبعضها سواء. وأيضا فإن مقدماته أقل لأنه يجتهد فيه في أمرين: حالة الراوي ودلالة الخبر. والقياس يجتهد فيه في ستة أمور: حكم الأصل وتعليله في الجملة، وتعيين الوصف المعلل به أي تعيين العلة، ووجوده أي الوصف الذي هو العلة في الفرع، ونفي المعارض في الأصل ونفيه في الفرع. وهذا إن لم يكن الأصل خبرا آحاديا، وإلا وجب الاجتهاد فيه في الأمور الستة مع الأمرين المذكورين في الخبر. فلو قدم القياس على الخبر لقدم الأضعف، وهو باطل إجماعا، الذي هو باطل إجماعا يعني تقديم الأضعف على الأقوى في الجملة. وذلك لأن ما يجتهد فيه في مواضع أكثر فاحتمال الخطأ فيه أقوى، والظن الحاصل به أضعف. فإن قيل احتمال القياس أقل لأن الخبر يحتمل باعتبار العدالة كذب الراوي وكفره وفسقه وخطاه، وباعتبار الدلالة التجوز والإضمار والاشتراك والتخصيص، وباعتبار حكمه النسخ، هذا قد يقدره فلا خبر. والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك، وجيب بأن تلك الاحتمالات بعيدة. لا، ما هي بعيدة، كلها هي واردة، هي واردة في كل مكان أكثر من ذي في القياس، لكن عاد الإشكال أن بايت في القياس مثلها، لأن حكم الأصل في القياس من جهوم يستدل عليه بخبر، فالخبر الذي في القياس نفسه فيه هذه الاحتمالات. الإضمار يعني الحذف، ما يشتي استخدام الضمير حق النحويين من قوله صلى الله عليه وآله في قوله: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. بعض الأصوليين قالوا: ولا ذو عهد في عهده أي بكافر، لا يقتل بكافر، ولما مؤمن فيقتل. الاشتراك في اللفظ بيصير اللفظ مجمل إذا اللفظ مشتركة، والتخصيص إذا به عموم في محتمل أنه مخصص ولا قدرين المخصص، وباعتبار حكمه النسخ. النسخ هذا هو بعيد لأنه قليل، أما الباقي إذا لا ما هي بعيد، كلها قليل. وجب بأن تلك الاحتمالات بعيدة فلا تمنع الظهور. وأيضا فإنه يأتي مثلها في القياس، هذا كما قلنا يأتي مثلها في القياس إذا كان أصله خبرا أحاديا، فيأتي في أصل في حكم الأصل. فإن قيل ظاهر المتن يقضي بوجوب تقديم الخبر مطلقا، فكيف حكمت بأنه إنما يجب تقديمه عند تعذر الجمع بينهما؟ قلت لأنه قد تقرر أنه يجب التأويل والجمع بين الدليلين ما أمكن، وسيأتي له أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله وبسائرها، فكان هذا مطلقا مقيدا بما سيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم. أصله بيجي في باب القياس، إن القياس دليل من الأدلة، وأنه صح التخصيص بالتخصيص العموم. فإذا قد رجحوا القياس على النص، النص أفاد العموم والقياس خصص العموم. أزم الشارح أنه يتأول، لأن إذا ما سبر الجمع بينهما هو ما يشتهى الماتن، من بيجعلها تعارض بين العموم والخصوص، لأن الخصوص تناول بعض العموم مثل الاستثناء، إذا جاء استثناء من عام يخرج بعض ما تناوله المستثنى منه، فقد عارض المستثنى منه فيما تناوله. إلهنا.